أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام عن مصادر العلوم عند أهل البيت سلام الله عليهم، بينا مجموعة من المصادر لعله لم يشير إليها الشيخ المظفر كلها، وإنما أشرنا إليها من أمر خارجي، وذكر هو قدس سره مصدر مهم ألا وهو الإلهام، فقال إنه الإلهام هو أحد مصادر العلم عند أهل البيت في خصوص ما يستجد من غير ما تعلموه من بعضهم البعض. فالأمير المؤمنين تعلم من النبي وعلم ذلك العلم، زقوه زقا لأولادهم في غير ذلك الذي تعلموه. فلما واحد كان الإمام يخبر ببعض المغيبات كان يقول له: يا أمير المؤمنين، هذا علم الغيب. قال: ليس هو بعلم غيب، إنما هو علم من ذي علم، علمني رسول الله الباب من العلم، إلى آخر ما قال. فهذا يؤكد أن النبي علم أمير المؤمنين هذه العلوم غير ذلك مما تعلموه. إذا استجد أمر جديد لم يتعلمه فماذا يفعل؟ فيقول الشيخ المظفر أن هناك قوة يقال لها قوة الإلهام. هذه القوة الإلهامية اللي هي ليس علم الغيب، بل هي مرتبة عالية لصفاء النفوس وطهارة القلوب، يمكن أن يطلع عليها الأوحدي من الناس، هي عند أهل البيت. ذكرته بعض الأخبار كما ورد عن عمار الصاباطي قال: سألت أبا عبد الله عن الإمام يعلم الغيب. عمار الصاباطي قال للإمام الصادق عليه السلام: الإمام يعلم الغيب؟ فقال عليه السلام: لا، غيب ما يعلم، ولكن إذا أراد أن يعلم الشيء أعلمه الله ذلك. الإمام بمجرد أن يتوجه يريد يعرف الشيء، رأسا ينزل وين؟ في قلب المبارك. بمجرد أن يلتفت إلى قضية ما رأسا تجي في قلب المبارك. فالإمام في عالم الدنيا إذا أراد أن يعلم شيء أعلمه الله ذلك الشيء مباشرة. إذن الإلهام قوة عند المعصومين خاصة بهم، يمكن من خلالها أن يعلم ما لا يعلمه الآخرون. جيد، هذا ما بيعدنا المطلب بس نطبق العبارة. قال: عقيدتنا في صفات الإمام وعلم الإمام، ونعتقد أن الإمام كالنبي يجب أن يكون أفضل الناس. بيش أفضل الناس؟ في صفات الكمال، سواء كان في مصادر علمه أو مصادر كمالات، يكون هو شنو أفضل الناس. كمالات شنية كثيرة قلنا، خلقية، خلقية، علمية، غيبية، كل هذا ذكرنا، من شجاعة وكرم وعفة وصدق وعدل وتدبير وعقل وحكمة وخلق، هذه كلها لا بد أن يكون الإمام أعلى الناس فيها. والدليل في النبي هو نفس الدليل وين؟ في الإمام. الدليل على أن الإمام يجب أن يكون أفضل الآخرين نفس الدليل اللي أخذناه في الإمام، هو إما أن يكون مساوي للآخرين أو أقل منهم أو أعلى منهم. المساوي ما يصير، أعلى أقل ما يصير، الأعلى هو الذي صحيح. جيد، أما علمه ما هو، ما هي عقيدتنا في علم الإمام؟ فهو يتلقى المعارف. طبعا احنا قلنا بينا الكمالات، الكمالات بيناها، هو اللي هنا وسكت، الدور انتقل للمطلب الثاني مصادر العلم عند أهل البيت. احنا هم بينا أنواع العلم عند أهل البيت، ثم راح يذكر هو آخرها. وأما علمه فهو يتلقى المعارف والأحكام الإلهية وجميع المعلومات من طريق النبي. الإمام اللي يدرك النبي كأمير المؤمنين عليه السلام يأخذ من النبي صلى الله عليه وآله، أو لا، الإمام الحسن يأخذ من الحسين، من الأمير المؤمنين، وهكذا. كل إمام يزق العلم لمن بعده، وكرم عفوا من طريق النبي أو الإمام من قبله. وإذا استجد شيء جديد لم يطلع في حياة الإمام لما أخذ العلم، لا بد أن يعلمه منين؟ من طريق الإلهام بالقوة القدسية. بعض الرواة عبرت بهذا التعبير، لذلك الشيخ المظفر جابه قوة قدسية جيد، التي أودعه الله تعالى فيه، فإن توجه إلى شيء وشاء أن يعلمه على وجهه الحقيقي لا يخطئ فيه ولا يشتبه ولا يحتاج فيه في كل ذلك إلى البراهين العقلية، يقع منه، يمكن أن يقع له، ولا إلى تلقينات المعلمين، مو أنه يجي واحد يدرسه هذا الشيء كذا وكذا، وإن كان علمه قابلا للزيادة والاجتداد. قول الله تعالى وقل ربي زدني علما، فهذا يؤكد أنه الأئمة عليهم السلام ماذا؟ يزدادون علم. ولذا قال صلى الله عليه وآله في دعائي ربي زدني علما. أقول لقد ثبت في الأبحاث النفسية، يريد يبين الإلهام شلون يصير عند الإنسان، يعني هل هو حالة عجازية وهذا بالتالي صار معجزة، فشنو فرق عن النبي؟ يقول لا، قريب للحالة اللي يصير عند كل إنسان، اللي يصير عند كل إنسان، يعني يقول ترى حالة الإلهام موجودة عند كل البشرية، بس شنو؟ لا تقع إلا للأوحدي الذي صفى مرآة قلبه. أن كل إنسان له ساعة أو ساعات في حياته قد يعلم فيها ببعض الأشياء من طريق الحدس الذي هو فرع من الإلهام. يقول البحوث النفسية ثبت أنه لما جمعوا التجارب لقينا بعض الناس عندهم خوارق في العلم ببعض الأشياء من طريق الحدس الذي هو فرع من الإلهام. الحدس أقل من الإلهام، الإلهام أعلى من الحدس، فإن الحدس إذا قوي صار إلهاما بسبب ما أودع الله تعالى فيه من قوة على ذلك. الله أودع ببعض البشرية أنهم عندهم قوة الحدس عالية جدا جيد، وهذه القوة تختلف شدة وضعفة وزيادة ونقيصة في البشر باختلاف أفرادهم، فيطفر ذهن الإنسان ينتقل يعني فيطفر ذهن الإنسان في تلك الساعة إلى المعرفة دون أن يحتاج إلى التفكير وترتيب المقدمات والبراهين أو تلقين المعلمين. أنت شلون تعرف الأشياء؟ الإنسان يواجه مشكل ثم يذهب بالحركة الذاهبة إلى من؟ إلى المعلومات، ثم بالحركة الدائرة يبحث في المعلومات، ثم بالحركة الراجعة يعلم المعلومات ويميز الصحيح من الخطأ، ثم يرجع ليقول للمشكل إنك أصبحت معلوما. هذه الحركة الطبيعية للإنسان، فمن غير هذا الطريق ما عندنا إلا الإلهام، اللي هي الإلهام ماذا؟ مواجهة المشكل، حركة راجعة تخبرك بالنتيجة. هذه القوة من ميزاتها أنه ماذا؟ بها ضعف وبها قوة، يعني واحد عنده 10% وواحد جد 90%، فواحد يحدث بعض المرات لكنها، وواحد لا يحدث مثلا 90%، فبالتالي ماذا؟ قوة الإلهام تزداد ضعفا وشدة. طبعا إلها علاقة قلت بمن؟ مو بس بالتمرين، لا، إلها علاقة بالتقوى، قد تقوي الحافظة، قد تقوي بعض الأشياء. التقوى هي الكاشفة، لأنه من يتق الله يجعل له فرقانا يفرق بين الحق والباطل. جيد، دون أن ونصلنا تختلف شدة وضعفا وزيادة ونقيصة في البشر باختلاف أفرادهم حسب الأفراد، فيطفر ذهن الإنسان في تلك الساعة إلى المعرفة دون أن يحتاج إلى التفكير وترتيب المقدمات والبراهين وتلقين المعلمين، ويجد كل إنسان من نفسه ذلك في فرص كثيرة في حياته. بعض المرات هو يلقى أنه هاي القضية تنكت في ذهنه والصر عليه ويضطر يأخذ بها يشوفها هي الصحيح مباشرة. وإذا كان الأمر كذلك كما يقول علم النفس وموجودة في كل نفس كل إنسان، فيجوز أن يبلغ الإنسان من قوته الإلهامية أعلى الدرجات وأكمل الدرجات، وهذا أمر قرره الفلاسفة المتقدمون والمتأخرون. حتى الفلاسفة في بعض قضاياهم قالوا أن الإنسان إذا تجرد عن عالم الماديات بعد يمكن أن يعلم بالأشياء. فلذلك نقول بعد ما قررنا أن علماء الفلسفة علماء علم النفس أثبتوا أن الإنسان يمكن أن يحدث وحدسه يمكن يختلف شدة وضعفا، فلذلك نقول وهو ممكن في حد ذاته، أن قوة الإلهام عند الإمام التي تسمى بالقوة القدسية
تبلغ الكمال في أعلى درجاته، فيكون في صفاء نفسه القدسية على استعداد لتلقي المعلومات في كل وقت وفي كل حالة. فمتى توجه إلى شيء من الأشياء وأراد معرفته استطاع علمه بتلك القوة القدسية الإلهامية بلا توقف ولا ترتيب مقدمات ولا تلقين معلم، وتنجلي في نفسه المعلومات كما تنجلي المرئيات في المرآة الصافية. شلون أنت تشوف نفسك بالمراية؟ ما تحتاج كل تكلف. نفس الشيء ترى المعلومة حاضرة في ذهنك، تتعجب شلون حضرت في ذهنك، شنو هالسرعة في الحضور؟ جيد، كما تتجلى في المرآة الصافية لا غطش فيها ولا إبهام، ما في أي غموض، ويبدو واضحا هذا الأمر في تاريخ الأئمة سلام الله عليه كالنبي صلى الله عليه وآله، فإنهم لم يتربوا على أحد ولم يتعلموا على يد معلم. هل تربوا في علمهم على يد أحد؟ اذكر لي أستاذ الإمام الصادق منهم من مبدأ طفولتهم إلى سن الرشد. والعجيب في ذلك أنه لما تقرأ قصص الأئمة وهم صغار تلقاهم مختلفين عن كل البشر في علومهم في لعبهم، حتى القراءة والكتابة لم يثبت عن أحدهم أنه دخل الكتاتيب. كل العلماء مذكورين في زمن النبي وبعد النبي أنه درسوا قرأوا، إلا أهل البيت أو تلمذ على يد أستاذ في شيء من الأشياء، مع ما لهم من المنزلة من منزلة علمية لا تجارى. كل العلماء يحتارون في أئمتنا، وما سئلوا عن شيء إلا أجابوا عن عليه في وقته، ولم تمر على ألسنتهم كلمة لا أدري في حياتهم. ما حد قال في اليوم ما أدري، ما أعرف. علماء يقولونه بصوت عالي، لكنه الإمام يقول ما أعرف أبدا، دائما يجيب. ولا تأجيل الجواب إلى المراجعة والتأمل أو غير ذلك، ما نحو ذلك ما أدري. في حين إنك لا تجد شخصا مترجما له من فقهاء الإسلام، مترجما يعني يذكر سيرة حياته وعلماؤه، إلا ذكرت ماذا في ترجمته وتربيته، ترجمته وتربيته وتلمذته على غيره. دائما يقولون مثلا الشيخ النعيمي من أستاذه، يذكرون سيد خوي من أستاذه، قدس أسرارهم جميعا، فلان فلان فلان. فيفتخر العالم إنه تلمذ على يدي الأساتيذ والعلماء والفقهاء، وأخذ الرواية أو العلم على المعروفين، وتوقفه في بعض المسائل. يعرفون أنه بعض المسائل توقف، بل بعضهم بدل مسائل، أو شكه في كثير من المعلومات كعادة البشر في كل عصر ومصر. بينما الأئمة ما عرف عنهم أنهم شكوا في شيء أو توقفوا في مسألة أو قال لا أدري. جيد، هذا تمام الكلام في عقيدتنا في علم الإمام. الآن عقيدتنا في طاعة الأئمة. مسألة طاعة الأئمة سلام الله عليهم تترتب على الاعتراف بإمامتهم. أول مرة لابد نعترف بإمامتهم، يلا نثبت ماذا؟ أنه يجب طاعتهم، ولزوم الطاعة ليس هو الأصل. الأصل أن لا يطيع أحد أحد، وإنما الطاعة لله. فمن أين جاء لزوم طاعة أهل البيت سلام الله عليه؟ هل يجب طاعة أهل البيت؟ نعم يجب طاعة أهل البيت. من أين جاء هذا الوجوب، وجوب طاعة أهل البيت؟ جاء من عدة أسباب. السبب الأول أن يكون مو بس أهل البيت، يعني بشكل عام الأصل أن لا يطيع أحد أحد، فمن أين جاءت أنه يمكن لأحد أن يطيع أحد؟ من أسباب عديدة. السبب الأول أن يكون ذلك الغير منعما علي، فبحكم العقل بوجوب شكر المنعم يلزمني إطاعته. فإذا واحد أنعم علي بنعمة كأبي، أبي من الصبح لليل هو يشتغل على مودي، كبرني ربيني وديني للجامعة وديني للحوزة، المهم رباني، فأقل شيء أفعله حتى لو لم يقل لي الشرع أطعه. أنا ماذا أفعل؟ أطيعه. لو حكمنا عقولنا هل يجب طاعة الوالدين؟ نقول إيه، احترامهم تقديرهم نزول عند رغباتهم، إذا ما أطيعهم نزول عند رغباتهم، يعني تنفذ ما يريدون، هذا بحكم العقل، فكيف بحكم الشارع؟ فالعقل لوجوب شكر المنعم، هناك منعم أنعم عليك بنعمة، يحكم عليك العقل، يجب أن تشكره، ويلزمك بأنه ماذا؟ يجب أن تطيعه. إذا واحد هسه إجا قال لك يابا من العشر سنين إلك بالشهر مليون، 10 سنين، فأنت لا تخاف، روح ادرس، روح. أنا إذا في يوم طلب من عندك طلب شو تقول له؟ بخير والدلل. فليش؟ منعم متفضل، وتفضل يعني مو واحد بنطق قلم جاف مثلا، لا، ده يقول لك أنا منعم عليك. زين، كيف بالله عز وجل الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، صوره في أحسن تصوير، أنعم عليه بنعم كثيرة، يلزم طاعته. هذا الأمر الأول، لذلك العقل يلزمنا بمن؟ بطاعة الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني، لزوم طاعة الغير، لأنه يلزم إرضاء السلطان مثلا أو من يجب طاعته. لزوم طاعة الغير لأنه يلزم ماذا؟ طاعة السلطان مثلا أو من يجب طاعته. مثلا أنا أطيع السلطان، هسه أخاف، أحب السلطان، رغبة في النظام، المهم أنا أطيع السلطان. لكن بعض المرات أطيع غيره لأن السلطان يريد أطيعه، كما لو قال لي يا فلان اذهب مع فلان في سفر 3 أيام وإلزم طاعته، شو أقول له؟ سمعا وطاعة. ليش؟ لأن طاعة هذا الفرد اللي راح يسافر وياي من طاعة هذا السلطان، فيجب طاعته. وهذا المعنى ورد في الأخبار، يرضى الله لرضا فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، إن الله يرضى لرضا فاطمة. هذا أما الطاعة، فطاعة فاطمة هو طاعة لمن؟ لله الذي لزمت طاعته بوجوب شكر المنعم، فهو ثبتت له الطاعة، فإذا أمرنا بطاعة غيره أطعناه، وقد أمرنا بطاعة فاطمة سلام الله عليها. إن الله يرضى لرضا فاطمة، فما يرضي فاطمة يرضيه، وما لا يرضي فاطمة لا يرضيه. الثالث، أن من تجب طاعته يأمر بإطاعة شخص آخر، مرة يأمر ومرة ما يأمر. الأول الثاني كان ما يأمر، وإنما يقول ترى رضا فاطمة رضاي. لكن فرق الثاني عن الثالث شنو؟ الثاني ما بيأمر، وإنما يقول رضا فاطمة رضاي، حبها حبي، احترامها احترام. هذا أنت تريد ترضي الرب، فتقول أنا لأجل الرب سأرضي هؤلاء، لأن الله يرضى لرضا. الثانية لا، يأمرني بإطاعة شخص آخر. من الذي يأمرني؟ من تجب طاعته. الذي تجب طاعته يأمرني بأن أطيع آخر، فأطيعه لأنه طاعته طاعة لأمر الله أو لأمر الآمر الذي يجب طاعته. فإذا الله أمرني بطاعة الرسول ماذا أفعل؟ يجب طاعته. إذا أمرني بأن أأخذ من رسول الله كل ما يقوله فيجب طاعته، كما ورد عندنا في الآيات والأخبار. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فطاعة الرسول من طاعة الله، ومعصية الرسول من معصية الله. وبما أنه يجب طاعته على الجميع فيجب طاعة رسول الله، طاعة الله واجبة فطاعة رسول الله واجبة. أيضا قال الله تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فأمر بطاعة الرسول فيجب طاعة الرسول. جيد، فيجب طاعة الرسول. إذا الرسول أمرنا اللي هو أهم واجب طاعته، هو أمرنا بطاعة علي، فيجب إلزاما علينا طاعة الأئمة. فقال مثلا في رواية ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: أيها الناس، في معاني الأخبار للصدوق، قال: أيها الناس، من عصى عليا فقد عصاني. النبي دا يتكلم: أيها الناس، من عصى عليا فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله تبارك وتعالى، ومن أطاع عليا فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله تبارك وتعالى. فهذا إلزام من النبي صلى الله عليه وآله بلزوم طاعة الأئمة، فهذا هم لازم آخر. جيد، ما هو الدليل على لزوم الطاعة عندنا؟ هسه احنا بس بينا لماذا يجب أن الإنسان يطيع إنسان آخر، لكن ما هو الدليل على أن الأئمة يجب طاعتهم؟ الدليل على ذلك هو حديث ثقلين أو ثقلين إن شاء الله يأتينا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، صلى الله على محمد وآل محمد.